حياكم الله معاشر الإخوة، مرحبا بكم في تجدد اللقاء في مذاكرة عبر هذه البرامج. وكما سبق الإشارة إليه أن المراد من هذا اللقاء إنما هو مؤانسة ومجالسة إلكترونية عبر هذه البرامج، نتذاكر جميعا العلم والفائدة، وإن شاء الله تعالى تتجدد أساليب المشاركة عبر هذه المساحة وكذلك عبر الزوم، فيكون فيها إن شاء الله تعالى لاحق مداخلات ومذاكرات واستفادة من الإخوة الحضور، وكذلك سماع لبعض الأسئلة والإشكالات التي يستحسن أن تطرح ويتذاكر حولها. ولذلك ألقيت كثيرا من الكلفة في هذا المجلس، لأنني أعتقد بأنني مع إخوة وفضلاء يحرصون على الفائدة ويغتنمون الفرص لتحصيل العلم ومذاكرته. وسبق الإشارة إلى أهمية مذاكرة العلم، وأن أفضل أو أقوى أسباب تثبيت العلم هو المذاكرة، وقد قال العلماء حياة العلم مذاكرته، بمعنى أن العلم الذي يتذاكر ويكرر ويعاد أنه يثبت في قلوب الطلاب، إضافة إلى أن من مزايا المذاكرة أنها تفتح أو تفتق آفاق الذهن، بمعنى أنها تنادي إلى البحث والنظر، وربما يرد إشكال على المتكلم أو على السامع فيقتضي الأمر إلى البحث والمراجعة، أو يكلف أحد الإخوة ببحث المسألة. وهذه من غنائم العمر ومن مكاسب الأخوة بين الأصدقاء والأصحاب، أن يكون بينهم مجالس مذاكرة، لأنها تكشف الخلل في التأصيل. وربما أحيانا إن جلس الطلاب العلم في مجلس ثم طرحت مسألة في باب معين من أبواب الدين، ثم يكتشف الطالب بأنه عري من العلم فيه أو أنه مقصر فيه، فيناديه ذلك إلى شحذ الهمة، إلى أن يتأصل وأن يطلب هذا العلم. وكم من مجلس مذاكرة ولد مؤلفا نفع الله به الإسلام، فمثلا صحيح البخاري يذكر في بعض أسباب تصنيف صحيح البخاري أنه في أحد المجالس مع أبي إسحاق بن راهوية إبراهيم الحنظلي رحمه الله تعالى، أنه قال لو أن يقوم أحد فيجمع لنا الصحيح أو يفرد لنا كتابا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع ذلك في ذهن البخاري رحمه الله تعالى، فاجتهد في جمع كتاب الصحيح. وكم من مشروع علمي يكون أو تكون نواته وبذرته الأولية إنما عقب مجلس مذاكرة. والمستدرك الحاكم فيما يذكر أنه إنما صنفه لأنه تكلم في يوم الأيام عن استيعاب الشيخين البخاري ومسلم للصحيح، فكان الحاكم استشاط من هذا الكلام وقال لا، بل هناك أحاديث صحيحة أخرى لم يخرجوها، ثم ألف كتاب المستدرك على الصحيحين. وهذا لها نظائر كثيرة جدا، فكم من مشروع علمي يصنف ويؤلف بسبب مجلس من مجالس المذاكرة ولو كانت عابرة. لذلك أنا أقول يا إخوة، هذا المجلس أنا ما أعده إلا من مجالس المذاكرة، نتذاكر جميعا ونقرأ المهم، ولو لم يكن من مكاسبه إلا أن عرضنا مجموعة من الكتب، وسيأتي إن شاء الله تعالى مجموعة من الكتب يكشف فيها الغريب، تنقل فيها الفوائد التي وقفت عليها في بطون الكتب أو على أفواه أو من أفواه الشيوخ وما شابه ذلك. وإن كان أحد الإخوة فيما بعد إن شاء الله تعالى عنده استدراك أو سؤال أو مشورة، إن شاء الله تعالى سوف يكون له النصيب بالمشاركة بإذن الله عز وجل. كان الوقوف في الدرس الماضي قبل وفاة شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعد العياف رحمه الله تعالى عند البيت 50 تقريبا أو 51، والأخ القاري معنا في الزوم ولا في المساحة يقترب، من كان يقرأ من قبل؟ شيخ خالد؟ الأخوة في الزوم عندكم صوت؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا أخوي خالد، يا مرحبا.
الله يعافيك شيخنا، حياك الله.
يا هلا يا هلا يا مرحبا، الله يكتب أجرك ويثيبك وينفع بك.
الله يجزاك خير.
الله يجزيكم خير وينفع بكم ويكتب أجركم. قبل البدء بعض الإخوة طلب مني أن يسمع مني قصيدة الرثاء في شيخنا الشيخ عبد الرحمن العياف رحمه الله تعالى، تلبية لطلبتهم جزاهم الله خير، أقرأها قراءة. ومن حق مشايخنا علينا أن يحفظ لهم مناقب، تحفظ لهم مناقبهم وآثارهم، وجرى أهل العلم على الرثاء وهو لا يصل إلى الندبة أو التأبير المحرم، وإنما ذكر فضائل أهل العلم، وما زال أهل العلم يرثي بعضهم بعضا. ومن حفظ حقوق الأشياخ أن يهتم الطلاب بنشر مآثرهم ومناقبهم، فعليهم رحمة الله عز وجل. والشيخ لو أنشدت فيه الأبيات العديدة وقيل فيه ما قيل، هو بالنسبة لي أنا خاصة كالأب لابنه، فيعسر أن يذكر كل شيء عن الشيخ، ولكن حفظا لحقه، وكذلك تأسيا بحالي مع عدد من مشايخي مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وقد رثيته في قصائد، وشيخ محمد بن صالح العثيمين، وشيخنا بن قديان، وشيخ محمد بن مسلم بن عثيمين، وشيخنا إبراهيم بن راشد الحديثي، وشيخنا إبراهيم بن عتيق، وشيخنا فهد الحمين، وغيرهم من المشايخ، كلهم قد رثيتهم بقصائد منشورة بعد وفاتهم عليهم رحمة الله عز وجل. أقول في الأبيات: تفاقم في روح المحب حنينها، ويزداد من بعد الفراق أنينها، وتشكو من البين المروع والنوى، فكيف إذا بالموت غاب خدينها. فلا عودة ترجى ولا لذة اللقاء، يؤمل أن يزجى إليه معينها، وكيف إذا كان الفراق لعالم وقد كان نورا للبلاد يزينها. فذلكم العياف ذو الزهد والتقى، ونجم الهدى جيم العلوم وسينها، تربع للتدريس بالعلم والحجاب روضات علم مورقات سنينها، وقام بدين الله بالحق ناصرا، وبالنور كل المعضلات يبينها، ويدعو إلى التوحيد سرا وجهرة، وينبذ قوما قد تبدل دينها، ويزهد في الدنيا مع العلم والتقى، وقد بوسطت بالمال ثم يمينها، فطلقها لله خوفا ورغبة، وإن عاندت بالبذل بات يهينها، وإن جن ثوب الليل قام مصليا، إذا حان من نفح المكارم حينها، فيبكي عليه اليوم بيت ومسجد، وسجادة بالطيب فاح جبينها، بدمعات شيخ العلم في غسق الدجى، وأنفاسه لله زاد خنينها، ويبكي عليه الدرس والطرس بعدما تصرم قرن والإمام قرينها، كذلك يبكي طالب الحاذق الذي له همة في الدرس لاح ثمينها، ويبكي عليه الوافدون من الدنا، ويبكيه غرب الأرض أيضا وصينها، ويبكيه طلاب الحديث ووصله بإسناده والشيخ حتما أمينها، ويبكي عليه الفتح والروض بعدما تبين من كنز العلوم دفينها، وتبكيه روحي بعد 20 حجة و5، وقد كان الإمام يعينها على العلم والتعليم والصبر والنقى، وقد جاء قاسيها وأدبر لينها، فيا ربي زد للشيخ وارفع مقامه بجنات خلد ليس يشقى قطينها، ويا ربي ثبتنا على الدين بعده إذا ماد من بين الرجال متينها. رحم الله شيخنا، رحم الله شيخنا. سامي أخوي خالد، استعن بالله،
سأل الله أن يغفر له ويرحمه.
آمين. آمين آمين.
سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود الإبيري في قصيدته التائية: ولم تخلق لتعمر، قال رحمه الله: ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت.
فهي دار ممر لا دار مقر، دار ممر لا دار مقر. الدنيا، كن في الدنيا كأنك غريب، وجاء في المثل في الحديث: كمستظل استظل تحت الشجرة ثم قام فتركها. نعم.
وإن هدمت فزدها أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعت.
أهل السنة وأهل العلم وأهل الفضل والعقل عندما يذمون الدنيا لا يعني أنهم يعطلون مصالحهم منها، لا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولكن يأخذون منها بقدر ما يقيمون به أمر الله عز وجل، وكلما زاد إقبالهم على الله عز وجل حتما سيحتاجون شيئا من الدنيا، فيستفيدون منه بقدر ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يشتغلون بها عن دينهم. فخير العمل أو خير الفلاح والصلاة والنجاح إنما في الإقبال على الله عز وجل، والله أكبر من كل شيء. فالمؤمن ينبغي أن يقدم الله عز وجل وسعي للدار الآخرة على جميع الدنيا. نعم.
الله يليك. ولا تحزن على ما فات منها، إذا ما أنت في أخراك فزت.
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما يستقبل ولا 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 حزن فيما مضى، هذا شأن أهل الدنيا. ولذلك المؤمن إذا مات على التوحيد والسنة يفرح بأنه مات على التوحيد والسنة. ويروى عن بعض السلف أنه لما حضرت الوفاة كأنه خاف من الموت، قال يا فلان لماذا تخاف؟ أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال وتشهد أن الجنة حق؟ قال نعم. قال وتشهد أن النار حق؟ قال نعم. قال وتشهد أن الله يبعث من في القبور؟ قال نعم. قال مت إن شئت، أنت بخير، أنت موحد، أنت مسلم، فأنت مقبل على رب الرحيم ومقبل على جنات عرضها السماوات الأرض. صحيح أن المؤمن يخاف ويخشى من ذنوبه، إذا كان خاف أنبياء الله عز وجل وأصفياء الرسل خافوا بين يدي الله يوم عصيب يوم القيامة، لكن مع ذلك المؤمن لا ينبغي أن يغلب عليه الخوف والقنوط من رحمة الله عز وجل، فيغفل عما معه مما يرتجى من ورائه الثواب والنجاة يوم القيامة مع التوحيد ومع الصلاة ومع الإيمان بالله عز وجل وبرسله. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فليس بنافع ما نلت فيها من الفاني إذا الباقي حرمت.
نعم.
ولا تضحك مع السفهاء لهوا فإنك سوف تبكي إن ضحكت.
يعني لا تشغل وقتك مع السفهاء، لا تشغل وقتك مع السفهاء. نعم.
وكيف لك السرور وأنت رهن ولا تدري أتفدى أم غلبت.
في بعض المجالس قلت ينبغي للشخص أن يكون صاحب مصلحة، ليس صاحب مصلحة دنيوية، لا، كن صاحب مصلحة دينية. ابحث عن الذي يرفعك، ابحث عن الذي ينفعك، ابحث عن الذي يفيدك يدلك يرشدك، ابحث، اجلس مع أدباء لكي تتأدب، اجلس مع محدثين لكي تعلم علم الحديث، اجلس مع أهل التفسير لكي تتعلم التفسير، وهكذا. كن مرتقيا على أمتان على أكتاف أهل العلم، بمعنى أنك تطلب العلم حتى تكون كإياهم فيرفعونك، لأنهم هم قد ارتفعوا بالعلم، فهذا الصحيح. أما الذي يبحث عن الدون وعن السفل وعن النزول فهذا والعياذ بالله خاسر في وقته، أوقات تهدر على غير منفعة. نعم. وكيف لك السرور.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سم شيخ.
نعم سم.
نعم شيخ، السؤال بس يقطع.
إيه ما عندي ولا عندك، لكن استعن بالله، سدد وقارب. نعم.
أحسن الله إليك شيخ. وكيف لك السرور وأنت رهن ولا تدري أتبدى أم غلقت، وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت.
الصدق مع الله يا أخوان والله العظيم إنه مدار الأمر كله، الصدق مع الله، كن صادق مع ربي في كل حركاتك وسكناتك، عندما قال وأخلص في السؤال إذا سألت، والله إن الصادق مع الله إن الله يبارك له في كل شيء من جهوده ويتلذذ بكل شيء في الحياة الدنيا، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: لو وضع الصدق مع الله على جرح لبرى، لو وضع الصدق مع الله على جرح لبرى، بمعنى أنك يا أخي الصادق مع الله حياته كلها لذيذة، صلاة في لذة، طلب العلم في بركة، صلة الأرحام فيها بركة، في حياته مع زوجه وأهله فيها بركة، دعوته الله تعالى فيها بركة، مؤلفاته فيها بركة، هو السر الحقيقي اللي هو صدق الإخلاص لله عز وجل. فالإنسان يكون صادق مع الله، يعني أنا أريد الله، لا أريد دنيا، لا أريد جاه، لا أريد شرف، لا أريد رياء، لا أريد سمعة، وإنما مراده الله عز وجل. والله من كان صادقا مع الله سبحانه وتعالى أن الله يبارك في كل حركات وفي كل سكنات، قال وأخلص في السؤال إذا سألت. نعم.
الله عليك. قال رحمه الله: ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى.
نعم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني المؤمن يدعو الله تعالى سرا وجهرا، يدعوه مناجاة ومناداه، ويغفل الكثير عن المناجاة، ناجي ربي عز وجل، ترى الله سميع. تقول عائشة: سبحان الذي وسع سمعه كل شيء، والله إني لا في طرف الحجر والنبي عليه السلام في طرفها الآخر، والمرأة تجادله تهامسه بكلام لا أسمعه، فأنزل الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ما أجمل أن يناجي الإنسان ربه عز وجل، نادي في دعائك في قنوتك، يا الله لبيك اللهم لبيك، هذا كله نداء. وأيضا ناجيه وأنت في مصلاك في سجودك هامس مهامسة، تهامس الله سبحانه وتعالى بمعنى أن تناجيه، يا ربي يا ربي اطرح حاجتك، الله يحب ذلك منك، وأنت على وسادتك ما يعلم بك إلا الله سبحانه وتعالى، لا يراك أحد، ناجي ربي عز وجل، اطلب الله ما تريد، الله تعالى هو الذي دعاك إلى دعائه. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ويقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الإنسان ينادي الله تعالى ويناجيه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرأت.
الأنبياء كلهم يكررون، إبراهيم عليه السلام يكرر النداء لله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يناجي الله عز وجل ويناديه يا رب يا رب يا رب. وذكر النبي عليه السلام الرجل الأشعث الأغبر يطيل السفر يمد إليه إلى السماء يا رب يا رب. فأنت ألح على الله بالدعاء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ألفوا على الله بهذا الجلال والإكرام، فناجي ربي. وهذا لا يعاب به الإنسان، بل هذا يدل على مزيد الضعف والإنكسار والخضوع والذل بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم.
الله عليك. قال رحمه الله وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكره في السماء إذا ذكرتها.
عليه أدلة، منها دليلان، قال الله تعالى فاذكروني أذكركم، هذا كلام ليس بالأغاليط ليس بالأحاجي، ما في مبالغة، الله هكذا قال، قال اذكروني أذكركم، فليذكر الله الله يذكره. جاء في الحديث مفسر للآية قال من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فالإنسان يذكر الله تعالى، وبحسب وبقدر ما تذكر الله تعالى تذكر في الملأ الأعلى. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولا تقول الصبا فيه مجال وفكر كم صبي وفكر كم صغير قد قبرت.
الله المستعان. نعم، هذا واضح، يعني لا تسوف تقول الدين أتوب بعدين، الصبا في مجال، لا، الموت يأتي حتى الصغار. نعم.
فقل لي يا نصيح لأنت أولى بنصحك لو بعقلك قد نظرت.
الآن بدأ التحول، قلت لكم أن هذه المنظومة تربية للعالم والمتعلم للشاب وللكبير في السن، فبدأ الآن كما قلت لكم من قبل أنه جعلها كصورة ذهنية خيالية، بأن هناك كبير يناصح الصغير فكانت هذه وصايا للصغار، ثم انقلب الحال في آخر القصيدة فأصبح الصغير يناصح الكبير فصارت وصايا للكبار، فدل على أن الوصية كلنا بحاجة لها، كلنا بحاجة لها، لا الكبير ولا الصغير ولا الرجل ولا المرأة، فليس هناك أحد فوق الوصية وفوق النصيحة. فهنا لما انتهى من نصيحة الصغار بوصايا ومبادئ مهمة جدا للغاية، الآن تغير الحال فأصبح الصغير ينصح الكبير، يعني أنتم يا طلبة العلم يا كبار السن يا إلى آخره، أنتم بحاجة إلى هذه الوصايا التي ستأتي معنا إن شاء الله. وداب أهل العلم على وصية الكبير والصغير، ولا يأنف الإنسان من قبول النصيحة وأنه بحاجة إلى النصيحة، أدب العالم والمتعلم، مثلا الجامع لإخلاق الراوي والسامع، أدب المفتي والمستفتي، وهكذا. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دأرك قد قطعت.
الله أكبر. نعم.
وفي صغري تخوفني المنايا وما تجري ببالك حين شخت.
اللهم استعان. نعم، هذه كلها يا أخوان وعظ الإنسان، ترى المواعظ التي يصدرها ويكتبها لا يمنع الإنسان تقصيره وإفراطه أو تفريطه في بعض المواطن، أن يكون ناصحا أنصح، والله أن النصح أحيان لك رادع لك زاجر يتحرك عندك الضمير، تأمر الناس بالصلاة ثم إذا أنت توانيت يأتيك داعي الرحمن، يأتيك هاجس الخير، أفا أنت الذي تنصح الناس وتقصر؟ أنت اللي تقول كذا وتخالف الأمر والنهي؟ فيا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فأحيانا النصح أول المستفيدين منها المتكلم والناصح والآمر والناهي. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكست.
لي مقطعين منشورة بهذا المعنى، بمعنى والله أن من الخيبة، نسأل الله السلام والعافية والخذلان، أن المرء في أول حياته والمرأة في أول حياتها متماسكة حافظة لنفسها حافظة لدينها حافظة لأخلاقها، حرمت نفسها من ملذات، حرمت نفسها من شهوات لله عز وجل، فلما شارفت 40 انحلت، نسأل الله السلامة والعافية. ورجل كذلك في أول حياته طالب علم لوذعي من شيخ إلى شيخ ومن عالم إلى عالم ومن مكتبة إلى مكتبة ويكنز الكتب وإلى آخره، ثم لما تربع على سن 50 انحل وكاء الدين فأصبح منحرفا نسأل الله السلام والعافية. نفترض أنه كلما تقادم به العمر وطارت به السنوات أن يكون أكثر إقبال على الله عز وجل. ولذلك الله تعالى ذكر مثل قال كالتي نقلت غزلها من بعد قوة أنكاث، يعني بعدما تماسك وجمع أمره ذهب وانسلخ عن دين الله عز وجل. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خذته حتى غرقت.
يعني كلما تقادم بنا السن تكثر علينا الخطايا والذنوب، الله المستعان. فإن كنا نعظ الشباب والناشئ أن يتقوا الله نحن أولى بتقوى الله، وإن كنا نذكرهم بفضل الاستغفار والحث على الاستغفار نحن أولى بالحث على الاستغفار، لأنه مضى بنا من العمر الشيء الطويل فوقعنا في تقصير ووقعنا في ذنوب، الله المستعان. نعم.
الله إليك. قال رحمه الله: ولم أشرب حمية أم دفر وأنت شربتها حتى سكرت.
أم دفر اسم من أسماء الخمر، والمراد بذلك الدنيا، يعني أنا لم أتمتع بزهرة الدنيا وأغتر بها، وأنت عشت حياتك في العقارات والتجارات والأموال والسهرات، فأنت أكثر مني زلل، أنت الأولى أن تخاف. لذلك جاء في الحديث أن الله أعذر إلى امرئ حتى بلغه 60، بمعنى أنه خلاص ما الإنسان إذا أقبل 50 أو بقل أقبل على 40 خلاص ما عاد وراء إلا تجهز. الآن ما هي أنت الآن في طور الأوبة، ليس في طور الفتوة والكبر، لا لا. لو ضربنا بأن فلان عامة الناس بين 60 و70 كما قال النبي عليه السلام، عطه إلى 80، طيب إذا وصل 40، إذا وصل 40 بدأ الانكسار من أول في صعود، من أول سنة إلى أن وصل إلى 40، الآن خلاص ما بعد ذلك تجاوز النصف، أصبح الآن في انحدار في إقبال إلى ساعة المفارقة. فالإنسان يخاف من الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانهملت.
الله المستعان، يعني صار مع الهمل فيه. نعم.
ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه ومن تفعت.
هذا هو، يعني هذا كان فيه دق لجرس الإنذار، أدرك المشايخ، أنا مسكين ما أدركت أحد، أنت أدركت مشايخ ودركت علماء وضيعتهم وجاي الآن تنصحني. فهذا كان يحرك فيك الهمة إلى أن تتلمس ما بقي من نور النبوة مع العلماء، تبحث عنهم، خاصة الأكابر الذين خضب الشيب عوارضهم والعلماء الذين أدركوا العلماء، هذه ميراث نبوي، فيلتمس الإنسان العلماء ويقرأ عليهم ويستفيد منهم حتى لا يأتي زمان ويندم، وهو يسمى عند العلماء بفوات الشيوخ، يسمى فوات الشيوخ، بمعنى كم من شيخ فات علينا. الآن كثير من طلاب العلم يعض أصابع الندم يقول: ليتني والله أدركت الشيخ فلان، ليتني أدركت الشيخ فلان اللي ماتوا، والله أني كنت أمني نفسي أني أروح أسافر عنده واستفيد من علمه. طيب وينك من قبل؟ ليش ما حرصت الآن؟ العالم لا يفرط فيه، العالم يرحل إليه ويستفاد من علمه ويسأل وتحضر بعض مجالس وما شابه ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صاحبت.
الله المستعان. نعم، أهل السنة أهل العلم والفضل يحاكي بعضهم بعضا، ويقول النبي عليه السلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يقول أبو قلابة: قاتل الله الشاعر الذي يقول: عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. فالإنسان إذا صاحب الإعلام والفضلاء ينبغي أن يحاكيهم في هيئتهم، في كلامهم، في لباسهم، في سمتهم، في دلهم، إذا كان على السنة وعلى منهاج النبوة. أبو داود عبد الله مسعود رضي الله عنه كل طلابه كلهم مثله، وشبهون طلابه به، وبالمسعود كان يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه في كل شيء، عبد الله بن عمر كذلك يصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في دقائق الأمور يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكذلك العلماء يتأسى بهم، يقتدى بهم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وناداك الكتاب فلم تجبه ونهنهك المشيب فما انتبهت.
الكتاب الوحي بالأمر والنهي، ونهنهك يعني نبهك المشيب، الإنسان إذا رأى الشيب قد بدأ فيه خلاص وش تنتظر؟ ما عليك إلا الإقبال على الله سبحانه وتعالى والاشتغال بالذكر والدعاء والعبادة. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ولا يقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى.
هذا بلا شك، لأن قاعدة هذه في الأجور والعقوبات، قاعدة أن الذنب إذا عظم داعيه ثم فعل الذنب إذا عظم داعيه ثم ترك عظم الأجر. الذنب إذا عظم داعيه ثم ترك عظم الأجر. مثل من؟ مثل السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء السبعة داعي الذنب عظيم ولا يسير؟ داعي الذنب خالد؟ السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، داعي الذنب فيهم عظيم ولا يسير؟
لا داعي عظيم.
عظيم. وتركوه لله فكان أجرهم؟
أجرهم عظيم.
عظيم. فمثلا إمام عادل، هذا سلطان كل شيء بيده، يستطيع أن يقتل يظلم لكنه عدل، فكان داعي الذنب فيه عظيم ولكن تركه لله فكان الأجر عظيما. رجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، داعي الذنب عظيم ولكن تركه لله فكان أجره عظيم. وهكذا، فإذا كان داعي الذنب عظيم ثم ترك لله فالأجر عظيم، وإذا كان داعي الذنب ضعيف ثم فعل انتهك يعني فعل الذنب يكون الأجر عظيم، يكون العقوبة عظيمة، تكون العقوبة عظيمة. مثل ماذا؟ مثل الثلاثة الذين أخبر عنهم النبي عليه السلام أن الله لا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، ذكر من بينهم قال عائل مستكبر. عائل فقير، يعني أنت أصلا داعي الكبر مو فيك، أنت فقير ما عندك شيء وتكبر بعد. فإذا كان داعي الذنب كبير ضعيف ثم فعل فالعقوبة تكون كبيرة. لماذا؟ لأنه يدل على أن وقوعه في الذنب ليس لشهوته ولكن استهانة بالخوف من الله سبحانه وتعالى وضعف للمراقبة لله سبحانه وتعالى. ذكر من هؤلاء الثلاثة وهو محل الشاهد هنا، قال وأقبح منه شيخ قد تفتى، يعني قال ذكر عائل مستكبر وأشيمط زاني، يعني لو كان الزنا من شاب ما تزوج عقوبتها الجلد، لكن أشيمط قد شمطه الشيب، يعني نسأل الله السلامة، ويقع في الزنا وهو محصن فداعي الذنب فيه ضعيف ومع ذلك ينتهك الحرمة ويقع في الذنب، هنا يكون عياذ بالله جرمه عظيما عند الله سبحانه وتعالى. وهنا قال وأقبح منه شيخ قد تفتى، يعني شيخ طاح في زلات الشباب. اليوم انظروا إلى عصركم وزمانكم، كبار السن بعضهم قد وقع في سخافات الفتية الصبية الصغار. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله فأنت أحق بالتفنيد مني ولو سكت المسيء لما نطقت.
نعم.
ونفسك ثم لا تذمم سواها بعيب فهي أجدر من ذممت.
هذا واضح كذلك، إنسان فيه تبكيت للنفس وتوبيخ لها. نعم.
فلو بكت الدماء عينك خوفا بذنبك لم أقل لك قد أمنت.
الله أكبر الله أكبر. نعم، المؤمن يرى الذنب عليه كالجبل على رأسه، والمنافق يراه كأنه ذباب على أنفه قال بها كذا ثم ذهب. فالمؤمن يتعاظم أي ذنب، يخاف من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الخوف أيضا مقيد بقيود الشرع أن لا يصل به إلى حد القنوط واليأس من رحمة الله عز وجل. نعم
الله عليك رحمه الله. ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت.
الله المستعان. نعم.
تقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت.
واضح. نعم.
وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت.
الإنسان ينبغي أن يحضر في قلبه ثلاث أطراف، لا كالمثلث ثلاث أضلع، لا يزول أحد هذه الأضلاع من القلب، المحبة والخوف والرجاء، هذه أركان العبادة، المحبة والخوف والرجاء لا بد تكون في قلب كل موحد. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة قائم ما قام حتى دارت القطبان أو دا قامت القطبان. فالخوف والمحبة والرجاء كما قال بعض السلف هذه كالطائر، قلب المؤمن كالطائر، رأسه المحبة وجناحه الخوف والرجاء، رأسه المحبة وجناحه الخوف والرجاء. فالمؤمن يعبد الله تعالى بهذه الثلاث، لا ينفك القلب عن هذه الثلاث في كل عبادة، نعبد الله تعالى حبا فيه، ونعبد الله تعالى خوفا منه، ونعبد الله تعالى رجاء لما عنده من ثواب. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله رجعت القهقرى وخضبت عشوى لعمرك لو وصلت لما رجعت.
القهقرى المراد للوراء يعني التراجع. يقول النبي عليه السلام لا يزال أقوام يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله، نسأل الله السلام والعافية. الحديث في الصلاة لكن طبقه على كل طاعة، فلتأخر عن الصف الأول في الدعوة يبعده الله، والذي تأخر عن الصف الأول في الأمر بالمعروف والمنكر يبعده الله، والذي تأخر عن الصف الأول في طلب العلم يبعده الله، وهكذا. لأن يبدأ الشيطان خطوات يأخذه من الصف الأول إلى الثاني، من الثاني إلى الثالث، من الثالث إلى خارج الجماعة، ومن خارج الجماعة إلى العياذ بالله إلى سبيل إبليس، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان لا يعود نفسه على القهقرة التراجع، لا، وإنما يعود نفسه على الإقدام والمسابقة إلى الطاعات. نعم.
قال رحمه الله: ولو وافيت ربك دون ذنب وناقشت الحساب إذا هلكت.
نعم، لأن حتى لو قبلت الله بدون ذنب، لكن عليك ما التقصير الشيء العظيم، لأن العبد لو عبد الله ليله ونهار فهو مقصر في حق الله عز وجل. فليس المراد من ذلك، المطلوب من المؤمن أن يكون عفيفا عن المحرمات فقط، لا، بل يكون عفيفا عن المحرمات وكذلك قانتا لله، يعني قائما بالعبادات مقبلا على الله عز وجل. نعم.
ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت.
اللهم استعان. نعم.
ولو قد جئت يوم الفصل فردا وأبصرت.
وهذا معنى حديث النبي عليه السلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، كلام في ذلك وغير من العلم، أن الله لو عذب أهل الأرض جميعهم لعذبهم وهو ليس بظالم لهم، يعني مؤمنهم وكافرهم، لو عذبهم الله ما هو بظالم. لماذا؟ لأن العبد ما لو أن الأمر وكل إلى وجه المقابلة، الجزاء على وجه المقابلة، لما استحق أحد مهما عبد الله تعالى أن يكون مستحقا للجنة، ولكنه على وجه الإنعام والتفضل من ربي سبحانه وتعالى. ذلك قال: صراط الذين أنعمت علي، فهو نعمة من الله سبحانه وتعالى، إنعام من ربي الجنة. وإلا لو كانت على المقابلة، والله لو عبدت الله الليل والنهار وتقول أنا أستحق الجنة بهذا العمل، لا تستحق الجنة إلا برحمة من ربي سبحانه وتعالى، والعمل الصالح له أجره عند ربي سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. لكن لا يظن بأن العمل الصالح هو الذي أوجب على الله تعالى أن يدخله الجنة، لا، وإنما هي رحمة ربي سبحانه وتعالى. وذلك جاء في الحديث أن الرجل عبد الله 500 عام، فقال الله تعالى: أدخل عبد الجنة برحمتي؟ قال: لا يا ربي، أدخل الجنة بعملي، أنا عملت 500 عام. فيقول تعالى: أدخل عبد الجنة برحمتي؟ فيقول: لا يا ربي، بعملي. فيقول تعالى: زينوا عمل عبدي 500 سنة بنعمة واحدة من نعمي عليه، ولتكن نعمة البصر. فتوضع الموازين، فيوضع عمل 500 سنة في كفة ونعمة البصر في كفة، فترجح بها نعمة البصر، فكيف بباقي النعم؟ فنعم الله علينا عظيمة. فدل ذلك على أن الإنسان إنما يدخل الجنة ويهدى إليها ويسدى إليه النعيم بفضل من ربي سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولو قد جئت يوم الفصل فردا وأبصرت المنازل فيه شتى، لأعظمت الندامة فيه لحفا على ما في حياتك قد أضعتا.
ولذلك سمت النفس اللوامة، النفس اللوامة تلوم نفسها على الذنب والمعاصي، وتلوم نفسها على التقصير في الطاعات. يوم ترى الناس غدا على منابر بالنور، فتلوم تندم تقول: يا ليتني فعلت. نعم.
تفر من الهجير وتتقيه، فهل لا من جهنم قد فررت.
الهجير الرمضاء، يعني تفر من القائلة، تفر من الهجير وتتقيه، فهل لا من جهنم قد فررت. الإنسان يتعظ من السلف، من كان يقرع نفسه بالتنور، منهم إذا رأى التنور أغمي عليه ويذكر النار. المؤمن يذكره كل شيء بالله سبحانه وتعالى، فإن رأى النعيم سأل الله ما عنده من فضل وبكى شوقا إلى الجنة، وإن رأى نار ولا خوف ولا غرق ذكر عذاب الله سبحانه وتعالى وانتقامه، وذكر النار وخاف. عثمان بن عفان كان إذا رأى القبر أغمي عليه، فيعاد في البيت 3 أيام. نعم.
قال رحمه الله: ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لدى.
نعم، اللهم استعان.
فلا تكذب، فإن الأمر جد وليس كما احتسبت ولا ظننت.
يا يحيى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يقول العرباض بن ساري: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب. فالحياة جد، ولا يعني ذي الجدية أن الشرع رهبانية تامة لا ضحك فيها ولا أنس، لا، اللي حلها الله، لكن الأصل الجد. وإلى النبي عليه السلام مازح، وجمعت الأحاديث التي مازح فيها النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام لأصحابه، فلا بأس في الممازحة ولكن بقدرها. وإلى الأصل جد، وخاصة في دين الله. فليس في دين الله لعب ولا لهو. لذلك هذه مواعظ النبي عليه السلام ما كان فيها مجور ولا كان فيها ضحك، وإنما فيها قرع للقلوب وكمنذر جيش يقول صبحكم ومساكم. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت.
الآن تحولت القصيدة في الصورة الخيالية إلى الأب يعود وينصح الإبن ويعترف الأب بما عنده من تقصير. نعم.
فقل ما شئت في من المخازي وضعفها فإنك قد صدقت.
نعم.
ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي كأنك قد مدحت.
اللهم استعان. نعم.
فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم يورث الإنسان مقتا.
نعم.
وتهوي بالوجيه من الثريا وتبدله مكان الفوق تحتا.
يقول الله تعالى: قد أفلح من زكاها. والزكاه والتزكية النمو والزيادة والرفعة. وقد خاب من دساها. يقول بعض السلف: تركت الذنوب دناءة فانقلبت ديانة. والله ما من شيء حرمه الله إلا هو دناءة. والله ما من شيء حرمه الله إلا هو دناءة. دناءة قبح، لو عرضت على رجل عاقل لأنف منها، نسأل الله السلام والعافية. فهنا يقول: فلا ترضى المعايب فهي عار. الذنوب كلها معايب، عار على الإنسان. عظيم يورث الإنسان مقته. تعالى يقول: قد خاب من دساها، فهي إهانة، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
صلى الله عليه. كما الطاعات تنعلك الدراري وتجعلك القريب ولو بعدت.
نعم، الطاعات ترفع الإنسان رفعة. يرفع الله الذين آمنوا منكم. الذين آمنوا يعني طاع الله، الذين آمنوا جاوب التوحيد، يرفعهم الله عز وجل. ورفعنا لك ذكرك، النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله ذكره على مر التاريخ. أرفع الناس ذكرا وأشهرهم أمرا هم أهل الحق من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: وتنشر عنك في الدنيا جميلا فتلف البر فيها حيث كنت.
وهذا لسان الصدق، هذا لسان الصدق الذي يبقى في الآخرين، أن يفعل الإنسان معروف ثم يبقى يتناقله الناس من مؤلف من أثر من خبر. وهذا غالبا لا يكون إلا لأهل الحق من الأنبياء والأصفياء والصلحاء والصحابة ومن سار على نهجهم. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: وتمشي في مناكبها كريما وتجري الحمد مما قد غرست.
وجناية الحمد هذه هدية، كما جاء في الحديث: الرجل يا رسول الله، الرجل يفعل الخير ثم يثنى عليه. قال: تلكم عاجل بشرى المؤمن، تلكم عاجل بشرى المؤمن، أننا نفعل الخير ويأتينا الثناء من الناس نفرح، لكن ما نتكل عليها، ما ندري ما الذي يختم لنا، ونخاف على النفس من العجب، لأن إبليس له غارات، غارة قبل العمل وغارة في أثناء العمل وغارة بعد العمل حتى ولو كان بمئة سنة. يأتيك ثم تخيل إنسان يعمل عمل ثم تمضي عليه السنوات، فيأتيه الشيطان فينفث في روعه العجب بذلك العمل وأن يستحق الجنة به وإلى آخره، فيحبط عمله، نسأل الله السلامة والعافية. احمد ربك أن الله دلك، أخلص لله عز وجل، واحمد الله تعالى أن الله تعالى أعانك حتى قمت بهذه العبادة، وسأل الله تعالى القبول. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وأنت الآن لم تعرف بعاب ولا دنست ثوبك مذ نشأت.
نعم.
ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت.
هذا أيضا تنبيه للولد، يعني يا ولد اعتبر بي، أنا مسكين تعرضت للذنوب والآثام والخطايا وأنت لازلت نقي، فاستمر. وجاء في الحديث أن الله يعجب للشاب ليست له صبوة، يعني ما وقع في فاحشة. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب، والحديث عام للرجال والنساء، شاب نشأ في طاعة الله، لأن الشباب له حرارة، له شرة، له حماس، فيكبت هذا الحماس ويجعله في طاعة الله تعالى، هذا والله يستحق الثواب عند الله سبحانه وتعالى بإذن الله. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت.
نعم.
ودنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت.
ودنس.
أحسن الله عليك. ودنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت.
نعم.
وصرت أسير ذنبك في وثاق، وكيف لك الفكاك وقد وسرت. وخف أبناء جنسك أخشى منهم كما تخشى الضراغم والسبنتا.
هذا المراد بذلك أن الإنسان يعني ينتقي أصحابه كما ينتقي طايب التمر، ما يجلس مع من هب وهب ودب. قال وخف أبناء جنسك واخشى منهم، لأن الإنسان في بنو الجيل ربما يشغل الإنسان من أصدقائه ورفقاء السوء، فيتوخاهم ويتجنبهم كما يخشى الضراغم الأسود والسبنت الثعالب، يبتعد عنهم. نعم
أحسن الله عليك. وقال رحمه الله وخالطهم وزايلهم حذارا وكنت السامري إذا لمستا،
يعني قصد ذلك يعني كن قليل الخلطة. وهذا يسميها السلف الخمول، يسميها السلف الخمول. ولكن الخمول والخلطة هذه مدارها على المصلحة، فإن كانت المصلحة والخير في المخالطة خالط الناس، فالذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أداهم. والنبي عليه السلام خالط الناس، وإذا كان الخير والإقبال على الله في العزلة والخمول كن كذلك ولا بأس، ولا يعيب هذا على ذاك ولا ذاك على هذا، وهذا شأن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم في ذلك. نعم يقول العلماء وذكر ذلك الشيخ بكر في حلية طالب العلم، العزلة 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 بغير عين العلم زلة، العزلة بغير عين العلم زلة. احذف حرف العين من كلمة العزلة تصير زلة، يعني تعتزل في البيت وانت بدون علم، ما عندك قراءة ولا كتابة ولا قرآن، اعرف انك ستنحرف. بعض الناس يقول انا بعتزل الناس، طيب تعتزل الناس على ايش؟ على العاب وعلى مضاحكة للناس؟ لا ما يصلح. ان اردت ان تعتزل فاعتزل على علم، يعني عند قراءة كتب، انجاز مطولات، تأليف كتب، لا بأس. فالعزلة بغير عين العلم زلة، وبغير زاي الزهدي، غير زاي الزهدي، احذف حرف الزاي من العزلة تصير علة، والعزلة بغير زاي الزهدي علة، بمعنى بأنه يمرض الذي يعتزل ولكن بدون زهد وإقبال على الله عز وجل، سوف تكون له هذه العزلة علة يضعف بها دينه. نعم
الله. قال رحمه الله وإن جاهلوا عليك فقل سلاما لعلك سوف تسلم إن فعلت،
لعلك سوف تسلم، والله أعلم يسلم ولا ما يسلم. وإن جاهلوا عليك فقل سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني قالوا قولا سليما، ما يردون السوء بالسوء. نعم
ومن لك بالسلامة في زمان ينال العصمة بالله إن عصمت،
الله أكبر. نعم
ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلت،
بمعنى الإنسان مثل ما يقول الشاعر العام دارنا بدار وخلانا بخلان، الإنسان إذا جاء في أرض يضام فيها ولا يستطيع أن يقوم بدين الله سبحانه وتعالى ويشعر فيها بالإهانة ينتقي إلى بلد آخر. يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، لا تقعد تحلطم بحي سكنت فيه أو بيت سكنت فيه، لا، أرض الله واسع، ابحث عن أرض تتعبد الله تعالى فيها. يا عبادي إن أرضي واسع فإياي فاعبدون. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وغرب فالغريب له نفاق وشرق من بريقك قد شرقتا،
نعم
ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وافتخارا كنت أنت،
نعم
وإن فرقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت،
نعم المراد ذلك الدنيا. نعم
وإن كرمتها ونظرت منها بإجلال فنفسك قد أهنت،
نعم
جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلت، وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت، فلا تأخذ بتقصيري وسهوي وخذ بوصيتي لك إن رشدت.
نعم. وقد هذا يدل على أن القاصر وأنه لا يكون من موانع النصح التقصير الذي نحن فيه، لا يكون من موانع النصح التقصير الذي فيه، بل الإنسان ينصح وفي الوقت نفسه أيضا حتى لو كان مقصرا، فالزم بقولي ولا يغررك تقصيري كما قالوا بعض السلف، بمعنى أنك خذ بالقول الذي أنا أقول به ولا عليك من تقصيري. فلا يشترط في الناصح أن يكون معصوما، لا يشترط في الناصح أن يكون معصوما، بل حتى لو كان عليه دم ناصح، وتكون النصيحة بإذن الله تعالى خير للمتلقي وخير للناصح كذلك. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وقد أردفتها ستا حسانا وكانت قبل دامية وستا.
نعم. جزاكم الله خير ورحم الله ناظمها، وهي بالإسناد عندكم وبها أنتم مجازون جميعا من شارك فيها.
الله يجزاك خير.